بعد سنوات القمع والتعذيب والإقصاء يخرج الإسلاميون من قمقم الهلكة إلى كراسي البرلمان. هل سيشكل الإسلاميون حكومة وحدة أم ستعود خلافاتهم إلى ساحة البرلمان؟ هل الخلاف الفكري بين الإخوان والسلفيين سيطوى من أجل مرحلة حكم جديدة؟ ما الأولويات في مرحلة البرلمان المصري الجديد؟ وهل ستعاد تكتلات الماضي؟ الإسلاميون من الليمان إلى البرلمان هو موضوع ساعة حوار مع الدكتور محمد يسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. منذ عام فقط وتحديدا في ساعة متأخرة من يوم 27 من يناير من العام الماضي 2011، كان الكتاتني ضمن إخوانه معتقلا في سجن وادي النطرون بعد أن أحكم نظام حسني مبارك البائد قبضته على العديد من الإسلاميين، ظنا منه أن 25 من يناير مجرد هوشة أو ثورة ستطيح فقط بالشعب، ليصبح بعدها أي بعد هذه الفتنة يصبح الكتاتني أول رئيس مجلس شعب في التاريخ من الإخوان المسلمين لأول برلمان منتخب، انتخاب حر ونزيه في تاريخ مصر، بعد ثورة سلمية أزالت عهودا طويلة من الظلم والاستبداد والإقصاء. خرج الكتاتني من الليمان وهو اسم السجن إلى البرلمان، فماذا سيكون الحال في البرلمان المصري؟ هل سيوافق السلفيون ويتوافقون مع الإخوان لتشكيل حكومة وحدة، أم أن الخلافات هي الأصل؟ ما مستقبل مصر السياسي؟ وما موقف الإسلاميين مما يجري؟ أسئلة نحاول معرفة أبعادها مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور والمهندس محمد يسري. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور فهد،
حياكم الله. يا مرحبا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية، كما حصل على شهادات أخرى وبمشوار كفاح جديد في الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، حيث نال الماجستير والدكتوراه. كانت أطروحته بعنوان النوازل الفقهية للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا في جامعة الأزهر. نال مجموعة من الجوائز في الداخل والخارج، له أكثر من 30 مؤلفا. شارك في العديد من المؤتمرات العالمية. ضيفنا هو الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالإضافة إلى عضويات كثيرة في المجامع العلمية والجامعات والهيئات العربية والعالمية. إذن ضيفنا مهندس كيميائي وعالم شرعي جمع بين الأمرين. أتمنى أن نكون في هذه الحلقة أن نتحدث عن قضايانا من الناحية الكيميائية والشرعية، علنا أن نصل إلى شيء من الحلول في هذه الحلقة قبل أن نبدأ حلقتنا. هذا تقرير أعده الزملاء في مركز القاهرة حول الانتخابات الأخيرة من الليمان إلى البرلمان، تابعونا.
قبل عام وتحديدا في 23 من يناير من العام 2011، كان سعد الكتتني في سجن وادي النطرون مع زملائه يصارعون الفساد ببرلمان موازن صخر منه مبارك ونظامه، بينما جلس فتحي سرور تحت قبة موافقة مع فريق الفساد والمال والسلطة. في 23 من يناير من العام 2012 تبدلت الأماكن ليجلس الكتتني في سدة مجلس الشعب، بينما أصبح سرور رئيسا لمجلس العصابة في طرة. نفس الحال تكرر مع غالبية الأعضاء وأبرزهم السلفي أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب الحالي، هو الرجل الثاني في البرلمان والذي كان ضيفا مقيما في سجون النظام السابق. نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة جاءت برسالة واضحة، مفادها أن ميزان القوى السياسية في الشارع المصري قد تبدل، فبعد آخر ظهور للإسلاميين ب88 مقعدا في انتخابات عام 2005، جاء الإخوان ليحصلوا على 235 مقعدا، بينما وضع السلفيون أمتعتهم على 96 مقعدا ليشكل التيار الإسلامي ثلثي مقاعد البرلمان. سيطرة الإسلاميين جعلت المصريين لأول مرة ينشغلون بجلسات البرلمان، ولأول مرة يتابعونها على الهواء، ولأول مرة أيضا يهتمون بأداء النواب اليمين الدستورية. المختلف أيضا أن المصريين حاولوا قراءة وجوه النواب، تسبقهم أسئلة كثيرة: هل ينجحون؟ هل يتذكرون الثورة؟ هل يتذكرون الشهداء؟ هل لديهم حلولا لمشكلات مصر الاجتماعية والاقتصادية؟ أم أن الأمر لن يعدو مكلمات ومجادلات وخطب الرنانة؟ خاصة أن عددا من هؤلاء النواب لم يمارس السياسة من قبل، وبالمقابل فهناك عدد كبير انتقل من ليمان دخله بسبب السياسة إلى برلمان دخله ليمارس السياسة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات بعد هذا التقرير. شكرا للزميل عمار حامد على هذا الإبداع في صنع هذا التقرير. خليني أبدأ بالتقرير. الحقيقة الدنيا دوارة مثل ما يقولون. قبل ما نبدأ في حلقتنا، في دقيقة ماذا ستعلق من طرة الإيمان إلى البرلمان؟
أقول قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا شك أن الذي وقع إنما وقع بفضل الله عز وجل أولا، ثم هو نصر للإسلاميين بكل المقاييس. قد لا نقول إنه تمكين، لكن لعلنا لن نختلف على القول بأنه نصر عزيز أحرز بثقة المصريين في هذه الوجوه المتوضئة التي ولأول مرة قالت حين افتتحت هذا اللقاء الأول في مجلس الشعب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. وبعد سويعات قليلة رفع أذان الظهر، ثم رفعت الجلسة لأداء الصلاة. علق بعض مشايخنا فقال: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
الله مستعان. أبدأ معك الدكتور محمد. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأنا هنا سأعرض كل ما كتب وكل ما طرح، فأنا أشكل وجهة نظر الآخرين. أنت قلت في لقاء نجري معك: الهيئة الشرعية ولدت في رحم الثورة، مع أن بعض الذين تحدثوا عنها قالوا إنها صورة لتحسين صورة التفكك المشايخي. هناك واضح تفكك في بداية الثورة، هناك انقسامات هائلة، هناك تحريم للخروج، فجاءت الهيئة الشرعية لتحسين الصورة. ردكم؟
حتى لو كان هذا فهو أمر طيب وعمل صالح، لكن في الحقيقة
طيب،
الهيئة الشرعية إنما أعلن عنها بعد أيام قليلة من انطلاق الثورة المصرية. في أوائل شهر فبراير أعلن عن هذه الهيئة ببيانات ثلاث خرجت إلى جموع المصريين لتقرر أن ما يجري على أرض التحرير لا يعتبر مخالفة شرعية ولا خروجا على ولي أمر شرعي.
زاد عددكم؟ في البدايات كنتم قليل.
بدأنا بنحو من 30 شخصية. نعم، من شخصيات مصر الإسلامية، ليست قاصرة على توجه سلفي أو إخواني أو دون ذلك.
أنت من يتصل بهم؟ من يختارهم؟
الحقيقة أنه كتب بيان وقع التوافق عليه، فالذين قبلوا التوقيع عليه كانوا نحو من 30 شخصية إسلامية كبرى. وقع على هذا البيان فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق
الدكتور نصر.
نصر فريد واصل، ومعه فضيلة شيخنا العلامة الدكتور علي أحمد السالوس، ثم فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود، فضيلة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل، وهلم جرة. كان هنا نحو من 30 شخصا.
واتفقتم على آلية معينة؟
نعم، وقع توافق على إصدار بيانات
تؤيد الثورة
وتوضح الموقف الشرعي منها.
طيب، موقف الذين خالفوكم وبشدة، كيف كان تعاملكم معهم في بداية الثورة؟
نحن في الحقيقة عذرنا الذين خالفوا لأنهم يخرجون من واقع أليم قاس شديد، رزحوا
في سجون
وفي معتقلات وفي تخويفات وفي تهويمات كثيرة. ثم إن بعض هؤلاء كان يمنعه من التصريح بالموقف الشرعي حساب بعض المصالح والمفاسد، فكان يرى أن المفاسد ربما كانت كثيرة وأن المصالح ربما كانت قليلة، كان يرى أن الأمور لن تؤول إلى ما آلت إليه. لهذا عذرنا هؤلاء.
طيب،
الذين تسللوا لواذا من هذا المعسكر إلى المعسكر الذي دعم الثورة.
الدكتور نصر واصل انسحب، وهناك من يقول أنه انسحب لعدم رضا توجه الهيئة، هل هذا صحيح؟
الصحيح أن فضيلة أستاذنا الدكتور نصر فريد واصل كان وما يزال عضوا كبيرا مؤسسا في هذه المؤسسة الدينية الأزهرية الرسمية، وهو يقع تحت
هذا في الأزهر.
نعم.
لا ما نبغى نخلط، الأزهر غير الهيئة.
لا أريد أن أقول أن أعباءه الأزهرية الكثيرة في مجمع البحوث الإسلامية وقفت عقبة دون أن يتابع أعمال الهيئة التي كانت تقتضي أحيانا اجتماعات يومية وقرارات فورية وبيانات تخرج مواكبة للأحداث وليس متأخرة عنها.
ما قدر هذا في البداية يعني؟
لا ربما لم يقدر هذا في البداية، وربما ظن أن الهيئة ستقتصر على بيان كل فترة، وفي الحقيقة اطلعت الهيئة بمتابعة الواقع المصري حتى أخرجت إلى يومنا هذا 33 بيانا.
خسرتم شيء من انسحابه؟
الحقيقة أن فضيلة أستاذنا حين انسحب قال كلمة كتبت وسجلت: أنسحب ببدني وقلبي معكم. نعم. يدعمكم ويقف من ورائكم.
طيب خليني أبدأ أيضا الحديث عن القضايا السياسية. أنت قمت بإصدار كتاب المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية. في هذا الكتاب رجحتم المشاركة السياسية، بل قلتم بأنها فرض كفاية، يعني يقع الوجوب على فئة معينة وبالتالي فرض كفاية على فئة. دكتور، هذا الرأي سابق ولا لاحق؟ وكيف تكون لديك؟ معنو يخالف جزء كبير من المدرسة السلفية التي ربما أنت تنتسب إليها.
هذا رأي كتبته قبل قيام الثورة، ولهذا لم أجد صعوبة في أن أخرج هذا الكتاب في يوم 25 فبراير
بعد الثورة،
بعد قيام الثورة بشهر واحد بالضبط. وأصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتها في مؤتمر الهيئة الشرعية الأول، والذي انعقد بعنوان ثورة 25 يناير من منظور شرعي.
طيب.
وجرى فيه التأصيل لهذه الثورة وبيان حكمها، وجرى فيه الدعوة إلى أن يمارس الإسلاميون حقوقهم التي سلبت رغما عنهم لمدد مديدة ولعقود طويلة. جرى فيه التأصيل لأن المشاركة السياسية المعاصرة تدعو إليها حاجة هذا المجتمع، تدعو إليها حاجة هذه الجماعة الإسلامية الكبيرة في مصر، لتخرج من نفق الظاهرة الأمنية إلى حالة من الانفتاح على المجتمع، لتتحول الدعوة الإسلامية بأسرها من ظاهرة أمنية تلاحق إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية تتابع.
طيب، أنت قلت بأن مشاركة السلفية في السياسة بادرة خير في بلادنا، كنت تتوقع أن السلفيين لن يشاركوا، أو إن شاركوا سيحصل منهم بين قوسين فوضى ورفض للممارسات السياسية؟
لا أكتمك، بعد أن ألقيت هذه المحاضرة وكان الطيف السلفي حاضرا بجملته في هذه المحاضرة وفي هذا المؤتمر، جاءني أحد إخواننا في المدرسة السلفية السكندرية فقال عبارة لطيفة.
خلينا نوضح للمشاهد، السكندرية بتقول محمد إسماعيل مقدم ومن معه؟
فضيلة شيخنا الدكتور. طيب. محمد إسماعيل، فضيلة شيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم.
طيب.
في جملة كبيرة من علماء هذه المدرسة.
ماشي.
جاءني أحد إخواننا الفضلاء وهو الدكتور الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، وكان حاضرا ولما يسمى بعد متحدثا باسم الدعوة السلفية. قال: يا دكتور محمد، انت بتجري واحنا وراك ومش محصلينك، فالطرح اللي انت بتطرحه الان طرح غير متوقع،
لسه بدري يعني.
لقد وصلت بالامر الى انه فرض كفاية، ونحن بعد لم نخطو خطوة في هذا الاتجاه. فقلت له: الشيخ عبد المنعم، حين تقررون هذا الامر سوف تسبقون هذا الطرح وتتجاوزونه باذن الله تبارك وتعالى. بعدها باقل من اسبوعين أعلنت الدعوة السلفية السكندرية عن تأسيسها لحزب النور.
طيب، أنت بعد يعني في أثناء هذا الحديث السياسي بعض مشايخكم حرم الانضمام للأحزاب أصلا، وما زال أحدهم يفتي بهذا التحريم، معناها الانضمام لحزب النور حرام، الحرية والعدالة حرام، حتى يعني الأحزاب الأخرى من باب أولى حرام. ماذا ستفعلون مع هؤلاء؟
تحتاج إلى أن تحدد لي من هذا الشيخ الذي وصفته بأنه بعض مشايخنا. هذا أولا، لأنني في مصر أعرف مشايخنا وأعرف كلماتهم.
طيب. يعني أنت ما ترى مثلا الشيخ مصطفى العدوي أنه شيخ يستحق الاحترام وله فتوى بتحريم الانضمام للأحزاب؟
الشيخ مصطفى العدوي شيخ له فضله وقدره، وعلمي أن هذا الموقف صار الآن متغيرا. متى حيث صار المصريون اليوم والسلفيون بصفة أخص لا يمنعون من هذه المشاركة كحد أدنى. فمنهم من لا يلزم نفسه ولا يلزم طائفته بهذه المشاركة، ومنهم من يقول بأن الأمر اجتهادي وفيه سعة واختياري ألا أشارك. أما القول بالتحريم فهذا يؤثر عن طائفتين على وجه التحديد.
لكن مجرد التوقيع على الانضمام للأحزاب يعني الموافقة على نظام هذه الأحزاب، وهناك من يرى أن نظام هذه الأحزاب نظام كفري.
على كل حال الذي نريد أن نتحدث فيه أن هذه الأحزاب سوف تمارس عملا فيه إيجابيات كثيرة وفيه سلبيات أيضا. والذين قالوا بالجواز لم يعروا هذه السلبيات التفاتا، لأنهم رأوا أن المصالح راجحة وأن التدافع بين المصالح والمفاسد واقع في جميع الأعمال في جميع الأحوال، وأن هنا شيء من النسبية والإضافية
بشرط أن تكون هذه السلبيات والإيجابيات نسبية. لكن إذا وصلت عند بعضهم إلى حد خليني أخذ اتصال.
طيب.
دكتور محمد السعيدي عضو التدريس جامعة أم القرى من مكة المكرمة، مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك وتحية لك ولضيفك الكريم ولأحبائنا المشاهدين في كل مكان.
حياك الله يا دكتور، نسمع رؤيتك. أنت كتبت بعض الآراء أيضا في تويتر حول الموضوع، تفضل.
في تقديري أن المنهج السلفي منهج يستوعب جميع هذه الآراء التي ذكرها فضيلة الشيخ، وذلك لأن المنهج السلفي هو منهج يعرض النوازل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى غيرها من الأدلة الإجمالية التي قررها الأصوليون، ومنها المصالح المرسلة ومنها الاستحسان ومنها جلب المنفعة ودرء المفسدة ومنها اعتبار مقاصد الشريعة في النظر وما إلى ذلك. فمن الطبيعي أعتقد أن يختلف السلفيون أنفسهم في هذا الأمر، لأن لكل اجتهاده ولكل طريقته في تنزيل الأدلة على الوقائع، تنزيل الوقائع على الأدلة. الذي أذهب إليه وتكلمت فيه عدة مرات هو أن مشاركة السلفيين في الأنظمة غير الإسلامية ليس من باب أسلمتها، حتى لو دخلوا فيها ووقعوا فيها هم لا يؤسلمونها. فنحن لا نجد أن أحدا من السلفيين الذين شاركوا في هذه الانتخابات المصرية أو حتى الذين ينتمون للمنهج السلفي اعتقادا وهم منتمين أو منتمون سياسيا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لم نجد أحدا من هؤلاء أقر العلمانية أو أقر المنهج العلماني، وإنما هم يدخلون في هذه التيارات ويدخلون في هذه العملية السياسية من باب النصيحة، والنصيحة طبعا بمعناها الأشمل ومعناها الأكبر، النصيحة لله وللرسول ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ولا شك أن من النصيحة درء ما يستطيعون من المفسدة عنهم وجلب ما يستطيعون من المنفعة لهم، ولا شك أن من وسائل جلب المصلحة ومن وسائل درء المفسدة المشاركة في العملية السياسية وعدم تركها لغيرهم، بل مشاركتهم فيها سيكون لهم أو سيكون فيها بإذن الله نفع كبير. وأعتقد أن من الأمور الحسنة أو الجميلة التي استدركها السلفيون في مصر أنهم لم يدخلوا العلماء، علماء التوجه السلفي في مصر لم يدخلوهم في العملية السياسية، وذلك لأن العالم في الفهم السلفي أو في فهم الناس بشكل عام أن عالم الشريعة هو ممثل لشرع الله، وعندما يدخل في قضية يظنها الناس أنها مباحة وأنها آتية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون التفريق بين الدخول في قضية لدرء مفسدة وجلب مصلحة والدخول في قضية ما لكونها منصوصا عليها شرعا، لأن الناس لا يفرقون، ولأن العلماء في حقيقتهم قدوات يمثلون الشريعة. أعتقد أنه كان من الفكر السليم أو التوجه السليم لدى السلفيين في مصر أنهم لم يدخلوا العلماء أو لم يدخلوا أكثر العلماء، وإن كان دخل بعضهم، نعم دخل بعضهم، لم يدخلوا أكثر العلماء في هذه العملية السياسية.
طيب اسمح لي دكتور محمد, اسمح لي في هالجزئية وأيضا معنا فضيل الدكتور, هناك أيضا من كتب في تويتر وهو متابع جدا للتيارات الإسلامية يقول أصلا التيار السلفي في مصر لا يوجد فيه علماء إلا قلة, التيار السلفي الذي يقود العملية السياسية الآن هو تيار أطباء ومهندسين, أصلا العلماء قلة, وبالتالي التوجه السلفي هو توجه علمي تجريبي وليس العلم الشرعي.
في حقيقة الأمر الإخوة العلماء الذين علماء السلفية, علماء السلفية في مصر لهم خاصية ليست لعلماء السلفية في غيرها من البلدان, وهي أنهم جمعوا بين التخصص العلمي وبين العكوف على دراسة الشريعة.
طيب.
فمثلا عندما نجد مهندسا أعتقد مثل الشيخ أبو إسحاق الحويني درس العلوم العصرية ثم عكف وسن الركب لدراسة الشريعة, لا أعتقد أن مثل هذا يمكن أن يؤخر
مثل ضيفنا الحقيقة, ضيفنا في الكيمياء, كيمياء البترول,
هندسة
الكيميائية وعالم شرعي تخصصين.
نعم, فهؤلاء سنوا الركب لطلب العلم ودرسوا وسهروا الليالي, لا يمكن أن نؤخرهم عن مرتبة العلماء لقضية أو لأنهم أخذوا أو حصلوا على شهادة علمية. ونحن نعرف أن من علماء السلف الأقدمين من كانوا أميين حتى مرحلة الأربعين, يعني العز بن عبد السلام رحمه الله وصل سن الأربعين أو تجاوز الأربعين وهو أمي أصلا لا يقرأ ولا يكتب, ثم درس العلم الشرعي, فلا نحاسبه بأميته القديمة وإنما نحاسب أن نعلم أنه رجل شرعي. هؤلاء جمعوا بين الأمرين, فجمعوا بين التخصص العلمي وجمعوا بين العلوم الشرعية. علماء السلف الأقدمين لو نراجع ننظر إلى مثلا ابن القيم نجد أنه طبيب في أصله. نعم.
تمام.
ولو ننظر إلى الشافعي أيضا, الشافعي كان لغويا وكان متفننا في كثير من العلوم
دكتور
الأصرية. نعم.
ماشي, وضحت صورة ما تفضلت به الدكتور محمد السعيدي من جامعة أم القرى, شكرا جزيلا لك يا دكتور.
بارك.
شكرا. معي أحد؟ طيب دكتور تعليقك, أنا رجعت إلى ذات القضية والدكتور أشار إلى أنها مسألة اجتهادية, لكن قد تقبل مسألة اجتهادية بشرط أن لا تصل إلى هذا الحد من الرفض.
هو أنا لا أكتمك أنه يعني هذه القضية من قضايا السياسة الشرعية والتي تدور في فلك تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لماذا؟ لأن الجميع يتفق على أنه لا يجوز حكم إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, الجميع لا يقبل سيادة إلا للشريعة, الجميع لا يرى سلطة عليا إلا هذه السلطة الشرعية, الجميع يتفق على هذا. ثم الدخول إلى هذه المجالس لأهداف, منها استئناف الحكم والتحاكم إلى الشريعة, منها تقليل الشر وتكثير الخير, منها فتح الباب أمام الدعاة, و وجود هذا العمل سوف يمثل كاسحة ألغام في طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى حتى تفتح لهم الأبواب. حتى فتح هذه النوافذ وتحقيق هذه الحريات ودفع هذه المفاسد التي اغتالت الحرية عند الناس بأسرهم, هذا في ذاته مصلحة شرعية تقابله جملة مفاسد, جملة مفاسد حيث تظلل هذه المجالس مظلة علمانية ترفض التحاكم إلى الشريعة على المستوى العملي. وإلا فإن الدستور المصري في تأصيله النظري تنص مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع, وهذا نص قوي ظاهر, لكن أين يطبق هذا؟ لا تجد التطبيق إلا في مساحة طيب. قليلة هي مساحة الأحوال ماشي. الشخصية.
أذكر المشاهدين الكرام هذه الحلقة تأتيكم من استوديوهاتنا في القاهرة, أرقام الهواتف ستظهر تباعا لمشاهدينا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية, وأسعد بتواصلهم فقط للتذكير بهذه الأرقام. دكتور, هناك أيضا جانب ممن يتحدث يؤكدون على ضرورة العمل الدعوي وألا تأخذ السياسة جانبا كبيرا من الإسلاميين فيفرطوا في العمل الدعوي.
وما في شك أننا الآن نبحث عن توازن. الإسلاميون ما اكتسبوا هذه الشعبية ولا حصدوا هذه المقاعد إلا بتواصل عملهم الدؤوب في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى,
وليست الظروف اللي خدمتهم كما يقول البعض. أنت ما عندك أحزاب أصلا تقدمت,
معلوم أن 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 العمل الإسلامي
الحكم السابق رفض أن يتقدم بأي شيء.
نعم صحيح.
الإخوان المسلمين عندهم قوة سياسية قديمة وعندهم تنظيم فاكتسحوا فكسبوا لهذا السبب كما يقول البعض. طبعا
أنا أقول إن عمل الإخوان وعمل السلفيين بالأصالة وبالدرجة الأولى هو عمل دعوي، وأن جماعة الإخوان بالأصل هي جماعة دعوية تربوية، يكون لها هذا الجانب السياسي أو لا يكون، لكن القضية الأساس والأصل في هذه الجماعات وهذه الطوائف أنها قامت بباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتواصلت مع الناس على هذه الخلفية. استطاع الإخوان أن يفتحوا ملف العمل السياسي مبكرا، وتأخر فيه السلفيون لمفاسد كثيرة. لقد كان من السلفيين قديما من يقول إن دخول هذا المجلس ربما كان منافيا أو مناقضا للتوحيد، ورؤية في أسواق المسلمين في أواخر السبعينيات كتاب يقول القول السديد في بيان أن دخول المجلس مناف للتوحيد. هذا الموقف يعني انسحب منه كثير من السلفيين إلى القول بأن المصالح والمفاسد هي التي تحكم هذه القضية، والاختيار تركها. ثم لما تغير الوضع تغيرا كليا
تغير الحكم.
فإذا به
يتغير الحكم. طيب نعم. خلني أخذ فاصل ثم أعود لمواصلة الحديث معك بإذن الله. إذن فاصل أيها الإخوة، ثم نعود لحلقتنا مع ضيفنا الدكتور محمد يسري، أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الإسلاميون من الليمان إلى البرلمان. الليمان هو السجن طبعا، الذين سألوا وبعضهم اعترض على اللفظ كأنه يقول بالواو وليس بالألف، وسنسأل الدكتور ابن البلد عنه، وأظن لو سألنا الذين زاروه سنوات لكانوا أحفظ له. خلونا نأخذ اتصالات ثم نعود. أستاذة هبة من مصر، مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا كان لي تعليق عن بخصوص يعني إن هم السلفيين دخلوا البرلمان مش وصول للحب أو طمع في منصب سياسي، إنما هو هدفهم هو الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة، وإنما البرلمان هو وسيلة لجلب الخير للناس. من
ماشي،
زي مثلا النهي عن المنكر للناس اللي
أوكي. ماشي، واضحة الصورة. في نقطة أخرى
ممكن نقطة يعني عندي هي مثلا، أتمنى إن شاء الله أن الحكم الإسلامي أن يسود في مصر إن شاء الله. وفي حاجة مثلا إن شاء الله ربنا إن شاء الله إحنا منتصرين من الله بإذن الله، وإن شاء الله أتمنى لكل الدول العربية تنصرنا إن شاء الله.
طيب الأستاذة هبة من مصر، شكرا جزيلا لك. معي أحد؟ دكتور الليمان اسمه؟
نعم. الليمان طورة، وهو في الأصل من اللوم الذي يعني
هم قالوا اللومان.
يعني عندنا في الدارجة المصرية نقول اللومان.
في الدارجة.
في الدارجة.
يعني الإخوة اللي في تويتر أكدوا إنه لومان لومان.
اللومان نعم.
لكن اسمه.
دي الدارجة.
لكن اسمه.
ليمان.
ليمان. ليش المنطقة اسمها الليمان؟
لا هي هو من اللوم.
وطرة هذا.
ليمان طرة هي المنطقة.
طرة. هو طرة. اللي فيه الجماعة الآن كلهم.
فيها نعم جماعة.
أنت. ما زرت الليمان؟
لا الحمد لله.
أخذ اتصالات. طيب عبد الله من مكة، مرحبا. أستاذ عبد الله من مكة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أستاذ عبد الله.
الشيخ، بس عن كلمة السلفية، هل لها أصل شرعي؟
طيب.
ولي أفضل غير من المسميات الإسلامية مثل الأخوان وغيره.
هل إيش؟ عفوا السؤال الثاني إيش؟
السؤال الأول السلفية هل لها معنى صحيح شرعي؟
طيب واضح هذا. الثاني.
هل هي أن تفضل على غيرها من المسميات مثل مسمى الأخوان؟
تمام.
السؤال الثالث بارك الله فيك، والأهم، نرى السلفية بينها تباين عظيم من أقصى اليمين لأقصى الشمال، يعني يتفقون في العقائد وتوحيد الألوهية ويختلفون في أشياء كثيرة مثل طاعة ولي الأمر وغيره.
صنت.
كيف يعني يجتمعون في حاجة
ويختلفون في حاجات؟
في حاجات قد لا تقل أهمية مثل توحيد الطاعة مثلا.
أحسنت. طيب نسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا يا أستاذ عبد الله. الأستاذ محمد الباز تفضل.
السلام عليكم يا فندم.
السلام ورحمة الله.
دلوقتي بالنسبة أنا لي اللوم على موضوع الإخوان السلفيين في السعودية، هم ليه موقفهم كان سلبي من القضية الثورة المصرية وما لم فيش أي نوع من النصرة، وكان حتى في اتهام للسلفيين في مصر هم يعني أهدافهم كلها وهابية وجاية من السعودية. طب فين موقف الإخوان السلفيين؟ فين موقفهم من القضية من الثورة المصرية. ودي نقطة. النقطة الثانية برد على كلام الدكتور اللي عند حضرتك بالنسبة لتطبيق الشريعة. احنا عايزين تدرج في تطبيق الشريعة، تدرج في التدرج في الطرح، تدرج في الطرح، تدرج في التطبيق. ما ينفعش انت عندك دولة مستهدفة زي مصر فيها مسيحيين فيها ليبراليين فيها علمانيين، واجي النهاردة على طول اقول لك انا عايز اطبق الشريعة الإسلامية. عايزين تدرج في الطرح. احنا كلنا مع الشريعة الإسلامية.
هل سمعت احدا استاذ محمد، هل سمعت احدا يدعو الى التطبيق مباشره دون هذا التدرج حتى نؤكد؟
من كلام الدكتور عند حضرتك اللي انا فهمته ان هو عايز يطبق الشريعه الاسلاميه على طول.
احنا اين فهمت استاذ محمد؟ كيف فهمت هذه النقطه؟ بس عشان اناقش الضيف انا، يمكن ما فاتت علي فاستفيد منك. اين فهمت
يعني؟ يمكن انا فتحت ثلاثه برنامج من نصه، ولكن اللي فهمته كده. حضرتك فحتى احنا مفهومنا.
طيب لعلنا نستوضح من الدكتور ان شاء الله.
معلش انا بس اكمل بعد اذنك.
تفضل.
حتى ان الشريعه الاسلاميه او القران الكريم لم نزل جمله واحده، ولكنه نزل بالتدرج.
ماشي حلو.
يعني
حلو.
كان القران ينزل لمعاليه مواقف.
تمام نسمع ان شاء الله راي الدكتور. شكرا للاستاذ محمد من مصر، من السعوديه. محمد من السعوديه غير محمد الباز من مصر. طيب محمد من السعوديه تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أستاذ محمد.
الدكتور فهد مساك الله بالخير وضيفك الكريم.
تسلم يا حبيبنا، تفضل.
أسأل الله يوفقكم أخواننا في مصر ويوفق الأحزاب الإسلامية كلها.
آمين، تفضل.
أنا ملاحظتي باختصار الله يحفظهم، إخواننا السلفيين والإخوان وجماعة الإخوان كلها الموجودة، أنا أتمنى بس أنهم يركزون على شيء واحد، يركزون على فلول النظام اللي قاعد يشوه صورتهم في الإعلام ويشوه صورتهم في الميادين. وحسب ما شفناه خلال يومين الماضية محاولة تشويه صورة الإخوان وتشويه صورة الإسلاميين في يعني درجة يبون يخوفون الناس منهم. أنا أتمنى يكون فيه ردة فعل في تحسين الصورة وتبيان هذه الأمور. هذه النقطة الأولى.
تمام.
النقطة الثانية بس نقطة الشيعة الآن اللي ماخذين من مدينة 6 أكتوبر مقرا لهم وبدأوا ينشرون مذهب التشيع. أتمنى أن من إخواننا السلفيين والإخوان المسلمين يكون لهم نظرة لهؤلاء الشيعة، حتى لا يتخذون كما اتخذوا في الدولة العثمانية اليهود أيام أتاتورك، اتخذوا لهم مدينة موجودة في تركيا وانطلقوا منها إلى أصغر الدولة العثمانية. أتمنى أنهم يركزون على مدينة
تسمع إن شاء الله. شكرا يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. طيب خلينا نأخذ الإجابات سريعا لأنه يقول لي المخرج في ضغط اتصال موجود. طيب ما مضطرين واسطة عند الدكتور أحمد من مصر، تفضل. وليت نقف قليلا بعد الدكتور، عطني خمس دقائق وجيب. دكتور أحمد تفضل من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مرحبا فيك أخونا السنيد، وأهلا بشيخنا وأستاذنا الدكتور محمد يسري.
تسلم، تفضل.
والله يا فندم أنا بس حبيت أطرح، يعني أنا ربيت جل حياتي في المملكة والحمد لله درست على غالب مشايخ السنة هناك، وأنا هنا في مصر الآن، وطبعا أعرف الفرق، يعني كثير من المداخلات لا يدركها البعض. لكن دعني أقول أن الحالة السلفية في مصر الحقيقة حالة متميزة نوعا ما. سنة التدافع في مصر أكثر منها في، يعني ما شاهدت مشاهدتي التي أرصدها أكثر منها في المملكة. يعني المملكة كان الحق واضح وصريح، لا يوجد أكثر من إما الإسلام الظاهر الواضح، لا يوجد أكثر من أهل السنة الموجودين.
طيب.
الحالة في مصر مختلفة قليلا، هذا أدى إلى بعض التدافع. الإخوة عندنا في مصر مثلا التيار السلفي يواجه الكثير من المشكلات، هذا أدى إلى تطور أشياء كثيرة في المنهج، في آليات المنهج إن شاءنا الدقة. يعني الكثير من الآليات يستخدمها أخواننا في مصر كنوع من التطوير أتى ناتجا عن سنة التدافع. هذه ملحوظة يعني نحب أن نوضحها. كذلك تجد نفس هذه الآليات، أنا لم أشهدها لكن أسمع من الإخوة مثلا في تونس، الإخوة في الجزائر، الحالة الغير، دعنا نقول الحالة الغير سعودية تختلف عن الحالة السعودية، وهذه مشكلة لا يدركها بعض الإخواننا في بلاد الحرمين، قد لا يدركونها يعني. هذا أمر. الأمر الآخر مسألة أن غالبية، حضرتك قلت أن غالبية الناس في أو العلماء الشريعة في مصر أو علماء أهل السنة أو السلفيين كما يقال هم عندهم علوم دنيا، هذا طبعا لا شك فيه واضح، لكن برضو هؤلاء المشايخ ثنوا الركب من الصغر. يعني عندنا شيخ مثلا عندك الشيخ شيخك الجليل ضيفك الجليل هو رجل حاصل على الدكتوراه من الأزهر وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية.
أشرنا إلى هذا، هذه كانت تغريدة لأحد متابعي البرنامج ومن حقها أن تطرح وجاء الرد.
يعني الشيخ أبو إسحاق مثلا كان من أوائل دفعاتي في كلية الألسن.
واضح واضح.
الشيخ ياسر برهامي، وهذا ولله الحمد والفضل والمنة، وإن لم يكن متعمدا إلا أنه ناتج أيضا عن سنة التدافع ومن فضل الله عز وجل علينا. وطبعا نشكركم ونشكر.
شكرا يا دكتور أحمد. شكرا للدكتور أحمد من مصر. أعطوني وقت بس قليلا ليرد الضيف الكريم على بعض المداخلات لو سمحتم. دكتورة هيبة تحدثت عن السلفيين ومدخل البرلمان ليس من أجل السياسة وإنما من أجل الدعوة.
وفي الحقيقة نحن لا نستطيع أن نفصل السياسة عن ديننا، بل نعتقد أن السياسة والولايات الشرعية إذا حسنت فيها النية فهي من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله، بل هي من أعظم القرب. وإلا فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وعد على رأس السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. فنحن لا نقبل أبدا هذه التجزئة ولا هذه التفرقة. نحن نعتقد أن الصديق رضي الله تعالى عنه كما كان قائد المسلمين في المعارك كان إماما لهم في الصلاة وخطيبا لهم في الجمعة ومعلما ومفتيا، وكذا كان الفاروق، وهكذا مضى عهد الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنحن لا ننظر إلى هذه التفرقة، لكنها ربما تقول إن طريقة تحكيم الشريعة والتمكين لدين الله تبارك وتعالى يمر من خلال الدعوة والتربية والإصلاح والتدرج في هذا، وهذا يمكن أن يستعان عليه بدخول البرلمان. طيب.
الأستاذ عبد الله من مكة سأل أسئلة وإن كانت ليست في محور حديثنا، لكن لا مانع من إعطائه إشارات سريعة. يقول السلفية هل لها أصل شرعي؟ ثم ليش هذا التفاضل السلفية وإخوان وما أدري إيش؟
السلفية مصطلح أطلق على أتباع السلف الصالح، وسلفنا الصالح هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الأصل يطلق في اللغة على من سبقك وتقدمك.
نعم.
فمن سبقنا وتقدمنا من سلف. القرون الفاضلة التي أثنى عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من كان متابعا لهم في منهجهم، في قواعدهم، في فكرهم، فيما تبنوه من القضايا وما تعطوه من المسائل،
يسمى سلفي.
تصح نسبته.
ليش هالتباين؟ يقول ليش هالتباين حتى بين السلفيين أنفسهم؟ يقول تباين عظيم جدا حتى يختلفون في الطاعة.
وهذا التباين ليس بذاته مذموما، فلا يسأل عنه، لأنه ما جاء على أصله لا يسأل عن سببه. خلق الله تعالى الخلق متفاوتين.
طيب هذا التباين،
لكن هذا التباين ليس تباينا أصوليا.
إذن
ليس تباينا لا يقام عليه معبر.
إذن الإخوان تباين أصولي مع السلفية؟
لا، ليس هناك تباين أصولي.
ليش ما تدخلونهم في السلفية؟ طيب
هل هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي أعلننا عنها في عضوية مجلس أمنائها عدد من الإخوان؟ فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، فضيلة أستاذنا الدكتور يعني محمود مزروعة.
أنت ما عندك مشكلة أن الإخوان والسلفية شيء واحد؟
نحن نسعى إلى أن تجتمع الكلمة وأن يلتئم الصف، ومن أجل هذا كتبنا ميثاقا لهذه الهيئة ضمنناه القضايا الأساسية في العقيدة وفي الشريعة وفي الدعوة. طيب. وفي غير ذلك.
إيش التدافع؟
توافق عليها السلفيون والإخوان أيضا.
إيش التدافع اللي يقصده الدكتور أحمد إذن؟ في حالة تدافع كبرى أكيد، التدافع ليس بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، أكيد أنه في أوساط الإسلامية.
لماذا لا نقول أنه تدافع أيضا بين الإسلاميين وغير الإسلاميين؟ أنه شيء بدهي،
هذا وضع طبيعي. طبعا. حتى في هو يقول حالتها تختلف عن حالة المملكة.
أنا أريد أن أقول أن المملكة تبنت السلفية نظاما قام عليه أهل العلم فيها، وسعوا من خلال هذه الدولة لتعميمه وإقامته وإيجاده على الأرض. هذا غير موجود في الحالة المصرية. ليست الدولة المصرية قد تبنت التيار السلفي، بل هي التي ضيقت وهي التي عوقت وهي التي منعت هذا التيار من أن يصل إلى شيء من التمكين.
طيب هل أنتم تلومون السلفية في السعودية مثل ما يقول الأستاذ محمد الباز من تأخرهم بل عدم نصرتهم للثورة؟
أنا أقول إن كثيرا من مشايخ المملكة قد قالوا كلمات أثرت في هذه الثورة
نفعا ولا ضرا.
لا زلت أذكر كلاما لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف في تأييده لهذا الذي جرى، وفي ثنائه على ما وقع، وفي دعوته لكثير من السلفيين أن يراجعوا موقفهم مما طيب. يجري موقف. ومثل هذا منقول عن فضيلة إمامنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، ومثله أيضا عن الشيخ الشريف حاتم عوني إلى
الشيخ صالح الحيدان. كان موقفه واضحا في بداية الثورة معكم، والدعوة إلى تنحي الرئيس قبل تنحي.
نعم نعم هذا صحيح.
طيب يقول أنه كأنه فهم منك أنك تدعو إلى التطبيق الصارم في الشريعة ويقول لابد من التدرج.
لنا فتية سوف تخرج إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد تصدر عن الهيئة الشرعية في بيان أن الأصل هو تطبيق الشريعة كلا لا يتجزأ، لكن حيث وقع العجز عن ذلك وغلبت المفسدة بالدعوة إلى ذلك فإن هذا لا يمنع من أن يقع تدرج في التطبيق وليس التدرج في البيان.
طيب.
والأصل أن الشريعة يجب أن تطبق متى ما وقعت قدرة وسنحت فرصة.
أستاذ محمد من السعودية أشار إلى أنه لابد من أن تركزوا على فلول النظام لما يطالكم من التشويه، وهذا أنت طالك شيء من التشويه. أنت ذكرت أن الهجوم الذي تعرضت له من الإعلام كان سببه الإخفاق كما قلت، وأنهم يريدون إسقاطك وإسقاط بقية الرموز الإسلامية، ما السبب؟
السبب أن هنا قوة كبرى عظمى كما يقال تدعم إعلاما غربيا ليبراليا منحازا، وأن هناك قوة أيضا تدعم أحزابا سياسية ليبرالية وليدة لن تعد إن شاء الله تعالى قدرها. السبب أن هنا من يدعم ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني واسمها الصحيح المنظمات العلمانية التي تريد أن تطفئ نور الله عز وجل في هذه البلاد بدعوة تغريبية علمانية ليبرالية.
ضد مؤسسات المجتمع المدني أنت؟ أي مؤسسة مجتمع مدني هي علمانية يا شيخ؟
ضد هذه المؤسسات التي تمول تمويلا مشبوها تقف وراءه أجندة خارجية أجنبية.
لكن ما عندك مشكلة في مؤسسات مجتمع مدني؟
ليست عندي مشكلة في الجمعيات الخيرية الدعوية الصالحة النافعة المفيدة التي تجيد عملها فينفع الله تعالى بها البلاد والعباد.
ليش ركزوا عليك بالهجوم الصارخ في تقدمك للمجلس؟ وربما يكون هذا واحد من أسباب خسارتك.
ربما هذا الأمر له عدة يعني أسباب، منها أنه
منافسك كان سبب؟
لا، يعني رمزية وجودي داخل المجلس ربما كانت سببا من أسباب الاحتقان وحالة
يعني بسبب الشعبية
الاحتداد.
شعبيتك الطافحة في مصر
يعني ربما هذا وذاك، يعني الإعلام قام يعني بدور في هذا، وكثير أيضا من الاتجاهات الليبرالية اتحدت واجتمعت ولم تكن مجتمعة على هذا قبل ذلك، أسباب عديدة.
تهموك بدعوة الكناية النكاية بالكنيسة، هل هذا صحيح؟ أنت نفيتها تماما.
هذا ليس بصحيح.
ليش؟ طيب من وين خرجوا هالكلام مكذوبا؟
هو فضاء الإنترنت كيف يوثق ما فيه من معلومات؟ قد يكتب يعني عدوك شيئا في هذا الفضاء ثم ينسب إليك أو إلى غيرك.
أباخذ اتصالين وأعود، أنا ما سأكتفي بهما إذا سمحتم. الأستاذ محمد من السعودية في دقيقة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام أستاذ محمد، في دقيقة تكرما تفضل.
طيب ما يخال.
تفضل.
صراحة أنا أود أن أرسل رسالة إلى أبناء مصر. ما بعد هذه الثورة هناك خطر يحاك ضدكم، ألا وهو التنظيمات أو التشيع العالمي والتنظيمات الشيعية في العالم. صراحة أنا عندما أرى من خلال ملاحظتي للمنظمات الشيعية من خلال دعمها لإيران، دعمها إما عبر السفارات وإما عبر الإعلام، فيجب أن يتصدى أبناء مصر لهذا الزحف الذي هو بحقيقي ليس زحف مذهبي وإنما زحف قومي.
جميل.
يكون من خلاله الولاء لإيران كما حدث في البحرين وكما حدث في القطيف.
إن شاء الله ستكون هذه نقطة محورية في بعد قليل بإذن الله.
وأنا أود لأن خلاص صرحت أن أشاهد التنظيمات الإعلامية الشيعية المدعومة إيرانيا من خلال مناصرتها لأهل مصر وأنهم هم الذين وقفوا بجانب الثورة، العكس من ذلك في سوريا، فيجب أن نتنبه أخوتنا في مصر.
إن شاء الله ستسمع،
هناك مشروع يتصدى لهذا الزحف الفارسي القومي.
ستسمع رأي الضيف إن شاء الله يا أستاذ محمد في هذه القضية تحديدا إن شاء الله، لأن نقطة جوهرية عندي. أختم بالأستاذ ناصر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
في دقيقة. عليكم السلام، تفضل.
في بعض النقاط هذه، النقطة الأولى، الإسلاميين هم فريق يحاول تطبيق صور شرعية في حياة المجتمع اللي عانى زمن طويل وأصبح مجتمع إسلامي فيه من الغرابة عن الشريعة الشيء الواضح، ولا يجوز أن يقول أحد اجتهاده هو الإسلام، ولا يجب أن نفرق بين اجتهاد مجموعة أو جماعة أو حزب وبين الأحكام الشرعية الحقيقية، لا زال مجال اجتهاد. النقطة الثانية، التفريق بين الموقف الدعوي والموقف السياسي. الموقف الدعوي من الطبيعي أنه سيطرح من فيه بارتياح لأنها لها القنوات الخاصة به وما شابه ذلك. أما الثاني فلا يراعي اعتبارات.
طيب أستاذ ناصر آخر نقطة سريعة ما عاد بعني وقت لو تكرمت آخر نقطة.
الله يسلمك. آخر نقطة التعامل مع الواقع ونسيان صفحات الخلاف القديم اللي في الحقيقة أنه كان نوع من التنافس ولا تمام. ما أشعر أنه يوجد شيء من الخلاف اللي جميل. ممكن نقول
إن شاء الله.
الإخوان في اتجاه والسلفيين في اتجاه.
شكرا للأستاذ ناصر. خلني أجيب على ناصر، هل ستتحدون مع الإخوان؟ أنت دعمت من الإخوان عندما دخلت المجلس وأكدت هذا في لقاء أن دعمك الحقيقي كان من الإخوان وأنت سلفي، هل هذه معناها أنه في دعوة واضحة للالتحام تكوين وحدة؟
أي نعم، ما في مانع أن يكون بيننا.
ليس ما في مانع، هل سيكون؟
هو كائن، لا تقل سيكون،
يعني سينسى.
هو كائن، كيف
يقول لك ناصر ستنسون الماضي؟
أنا أريد أن أقول
تفضل.
الكتلة الإخوانية ملكت من مجال من مقاعد مجلس الشعب نحو من 47%،
والرئاسة
واحدة واحدة 47% من طيب. هذه المقاعد كان هذا يسمح لها بشيء من التحالف الطفيف مع أي جهة كانت أن تأخذ أو أن تستأثر برئاسة المجلس وبوكيليه أيضا
طيب.
لكنهم لم يسعوا إلى هذا الاستئثار بهذه المقاعد لنضج موجود عند هذه الفئة التي تلي الآن أمرا كبيرا داخل البرلمان
تمام.
فجعلت بالتوافق والتشاور وكيل المجلس من حزب النور والوكيل الآخر من حزب الوفد في رسالة واضحة إلى أن هذه الاتجاهات الإسلامية إنما تسعى للتوافق، إنما تسعى للتعاون، إنما تسعى لعدم الاستئثار وأن يتشارك الجميع
طيب.
وهذا سيبدو أيضا
ماشي.
في لجان مجلس الشعب الكثيرة التي سوف تؤسس وهذا الصورة بعد غد إن شاء الله
جميل طيب. يعني أنت تشير إلى أنه في فعلا اتفاقيات واضحة في هذا أبغى إجابات سريعة إذا سمحت على بعض التغريد. دكتور سليمان ربعي يقول بعض السلفيين المصريين الذين دخلوا البرلمان بحاجة لفقه متين بالسياسة الشرعية، فتحديات الواقع أكبر من أن تتبنى اختيارات علمية قد تجهض التجربة بكاملها. تعليقك؟
أنا وافق على هذا التعليق.
طيب. يكفينا توافق. الشيعة ودورهم الخطير في المنطقة كما يقول الأستاذ محمد، وقبله أيضا الأستاذ محمد من السعودية.
هو ملف كبير، والسعي لاختراق الواقع السني المصري من قبل الشيعة يعني ممتد ومنذ سنوات ومن قبل الثورة، وله تجليات كثيرة جدا، وهو موجود في الحياة الدينية وفي الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية، والحراك في هذا الباب يعني نتابعه ونلاحقه ونواجهه، ولكن مقامنا يضيق على أن نتحدث عن هذا تفصيلا.
مقامكم يضيق وحلقتنا ضاقت، وكنت أتوقع أن يعطينا الإخوة بعض الدقائق التي لهفت منا في أول الحلقة. أنا شاكر لك دكتور محمد يسر إبراهيم الأمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والأصلاح، شكرا جزيلا لك وألقاك بإذن الله.
شكرا.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة على طيب المتابعة. للتذكير بحلقتنا وضيفنا القادم، حلقتنا القادمة تحت عنوان الصحة ومليارات الميزانية. ضيفنا هو الكاتب الأستاذ محمد الأحيدب للحديث عن المواطن الذي يبحث عن سرير ولم يجد، وعن مواطن آخر يبحث عن واسطة من أجل أن يحصل على دواء رغم مليارات الميزانية. لقائي بكم الحلقة القادمة بإذن الله 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استوديوهاتنا في الرياض، وأنتم على خير. تحية طيبة تلقون هذه من فريق البرنامج هنا في استوديوهاتنا في القاهرة. شكرا لطيب المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.